بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حقيقة أنا أعلم اليوم أعزائي المستمعين بأن الكثير من المستمعين ينتظر فضيلة الشيخ عبد الله الكمالي حفظه الله ورعاه، لكن نود أن نقول بأن نحن كشعب إماراتي جبلنا على حب العلم، حب الخير، حب الفضل، حب يتلى سبحانه وتعالى وحب كتابه الكريم. ولذلك لما نلقى الصالحين أمثال الشيخ عبد الله وأخوانه حقيقة نسعد ونفرح ونستبشر خير. صلى الله سبحانه وتعالى نكتب لكم الشيخ القبول، وحياكم الله معنا في برنامجنا الشيخ.
حياكم الله وبياكم وبارك الله فيكم، وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة، بارك الله فيكم.
حفظك الله الشيخ. الشيخ يعني الكتاب والسنة الحقيقة وجودهم في حياتنا، اقتباسنا لأفكارنا لمبادئنا، أمر لا غنى عنه وأنت تؤكد عليه دائما. حدثنا عن النقطة هذه اللي تسميها بالمعين الصافي حضرتك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في البداية أخوي بحميد بارك الله فيكم، أشكر لكم هذه الاستضافة الطيبة الجميلة، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من قال الكلام ابتغاء الأجر والثواب من الكريم المنان الوهاب سبحانه وتعالى، فإنه جل جلاله يعلم السر وأخفى. بحميد بارك الله فيكم، قبل أن نتكلم عن هذه النقطة لابد أن ننبه على نقطة وعلى مسألة حتى يعيها الجميع. النقطة هذه هي ما أشرت إليها بشكل مجمل، أن في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل يبتلي الإنسان ويمتحن الإنسان، فتقع الفتن على العباد حتى يمحص الله سبحانه وتعالى المؤمن الصادق من غيره، كما قال الله عز وجل في مطلع سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في آخر الزمان ستقع فتن عظيمة جدا كقطع الليل المظلم، حتى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس زمان يتمنون فيه خروج الدجال، ويأتي على الناس زمان يمر الرجل على القبر فيقول: يا ليتني كنت مكانه، ويأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة أن من أشراط الساعة أن الفتن تظهر ويكثر يعني الهرج والمرج عند الناس. لكن إخواني وأخواتي، لابد أن ننتبه إلى نقطة، أن الله عز وجل مدح سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بالمؤمنين، وبعث من عند أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لا يعقل إخوان الكرام أن الله عز وجل يطلع نبيه أن في آخر الزمان ستقع فتن عظيمة جدا، ولا يذكر للناس النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخرجون منها هذه الفتن. قال بعض الصحابة الكرام: ما قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا عنه علما، ولا يوجد عمل يقرب إلى الجنة إلا وبينه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد عمل يقرب إلى النار إلا وحذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن في الكتاب وفي السنة مخارج لجميع المسلمين كيف ينجون من هذه الفتن، وكيف أن الله عز وجل إذا اعتصموا بهذه الأشياء وهي مذكورة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يدفع عنهم الفتن العظيمة المتعلقة بهم بذواتهم وببلدانهم وبجماعتهم. فهذه نقطة لابد أن نعيها جميعا. لذلك إخواني وأخواتي، عند الفتن وعند الأزمات وعندما يخوض الناس في القيل والقال، ما واجبنا؟ واجبنا نحن المسلمين المعظمين لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجبنا جميعا أن نرجع إلى المعين الصافي، إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك اختلافا سيقع في هذه الأمة، وأن هناك فرقا ستظهر، وأن هذه الأمة ستفترق. فالصحابة يسألون: من هي الفرقة الناجية؟ فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالإنسان عند الفتن يرجع إلى الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ إلى الأمور المقررة المسلمة عنده قبل وقوع الفتن. يعني نضرب على ذلك مثال: من الأمور المسلمة عند الإنسان قبل وقوع الفتن الاعتصام بحبل الله عز وجل وطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثم طاعة ولي الأمر. إذن يبقى هذا الأمر على أصله، ويبقى هذا الأمر هو الذي يتمسك به الإنسان. لماذا؟ لأنه وجدت اختلافات عند الناس، وجدت آراء متنوعة، وجدت آراء مختلفة مضطربة. فما واجب الإنسان؟ واجب الإنسان أن يعتصم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى على الأمور التي كان يعرفها والتي كان يعلمها قبل وقوع الفتن. وهنا نقطة ومسألة أبو حميد بارك الله فيكم، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ما معنى هذا الكلام؟ عبادة الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة واجب كل مسلم، لأن من السهولة بمكان أني أقرر مسائل، لكن عندما تأتي الفتن والابتلاءات ويخوض الناس ويكثر الهرج والمرج والقيل والقال، تتذبذب الأقوال ويتردد الإنسان ويبدأ يقول أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. فنقول بارك الله في الجميع، لا بد أن يتعبد الإنسان لله عز وجل عند الرخاء وعند الشدة. عند الامتحانات والابتلاءات هنا يثبت الإنسان على دين الله أكثر وأكثر، ولا يغير ولا يبدل. وهذا كان هدي الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتدت قبائل العرب، ماذا صنع الصحابة؟ اعتصموا بكتاب الله والسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت الله عز وجل الأمور ونصروا دين الله عز وجل، وذهبوا إلى يعني وكتب الله عز وجل لهذا العمل القبول، وكتب فيه النفع والخير والبركة. فلذلك إخواني الكرام، صدق التعبد وصدق العبودية لله متى تظهر؟ تظهر عند الابتلاءات، وتظهر عند الامتحانات، وتظهر عندما يبتلى الإنسان، عندما تختلط الأمور، عندما تكون الرؤية غير واضحة لبعض الناس. هنا يظهر أولياء الله عز وجل الذين ما بدلوا تبديلا، وإنما بقوا يدلون الناس على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور التي تكون عند الفتن أنك تجد كثيرا من الناس قد يتساقطون، قد يتكلمون، قد يقعون في مخالفات شرعية. فهنا يتذكر المسلم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، في التثبيت من عند ربنا ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. لذلك بحميد بارك الله فيكم، النقطة الأولى التي أذكر بها نفسي وإخواني وأخواتي، عندما الآن نشاهد قنوات الإعلام وبعض الناس يدخلون إلى مواقع التواصل وغيره وغير ذلك من الأمور، النقطة الأولى التذلل لله والخضوع لله بدعاء الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالمسلم يسأل الله عز وجل أن يثبت قلبه على هذا الدين العظيم، لأن التثبيت والهداية والتوفيق ليست من عند فلان أو عند علان، وإنما هي من عند الله الهادي سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله ويدعو الله عز وجل أن يعافيه من الفتن. من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل فيقول في صلاة الليل ماذا؟ اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فالمسلم يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، ويتذلل لله، ويسأل الله عز وجل أن يثبته تثبيتا عظيما، لأن الفتن تضطرب فيها الآراء وتضطرب فيها العقول. نسأل الله عز وجل العفو والعافية.
جزاك الله خير شيخنا، نحن مستمرين إن شاء الله نواصل الحوار مع فضيلة الشيخ عبد الله الكمالي، ونرحب برسائلكم اليوم أعزائي المستمعين على 4006. إذا عندكم استفسار لفضيلة الشيخ، ذكرت موضوع جميل، الدعاء. إلى أي مدى تعلق المسلم بالدعاء في مثل الظروف الصعبة قد يكون يعني فيه راحة نفسه وفيه انجلاء هم إن شاء الله؟ شيخ ذكرتنا بأن الإنسان يجب أن يذكر الله سبحانه وتعالى في الرخاء وفي الشدة، وكانك تشير لي بأنه أو تشير المستمعين الكرام بأنه حين تذكر الله سبحانه وتعالى في الرخاء فأوقات الشدة سيما عليك بفضله، المسلم دائما ما يكون متواصل مع رب العالمين بالتذلل والدعاء والخضوع. لماذا تقول أو تؤكد على موضوع الدعاء وتربطه في حالة الإنسان رأى أنه في قلاقل أو في أمور يعني مشوشة في الحياة؟
نعم أبو حميد بارك الله فيكم، كلنا يعلم بأن من أسماء الله عز وجل الهادي، والإنسان يطلب الهداية دائما وأبدا من الله عز وجل. لذلك يقول المسلم في كل صلاة يصليها، بل في كل ركعة من ركعات الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، فكلنا يحتاج من هداية إلى هداية أخرى. في التأكيد على موضوع الدعاء، هذا الأثر ثبت عن يعني عن هذا الرجل بإسناد صحيح عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. عامر بن ربيعة كان بدريا شهد غزوة بدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: قام عامر بن ربيعة يصلي من الليل، قام يصلي صلاة الليل، وقال حينما نشب الناس في الطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنا وقعت فتنة، يطعن في ولي الأمر ويتكلم عليه. قال: فصلى من الليل ثم نام، فرأى رؤيا في المنام. قيل له في هذه الرؤيا: قم فاسأل الله عز وجل أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده. قال: فقام يصلي من الليل ثم اشتكى، فما خرج من البيت إلا جنازة. قبض الله عز وجل روحه وأعاذه من هذه الفتن. لماذا؟ لأن المسلم دائما يتذلل لله ويخضع لله عز وجل. أما من يظن بأن مثل هذه الفتن لابد الإنسان أن يتصدر لها وأن يكون له كذا وكذا فيها، أظن بأن هذا خطأ كبير جدا، خاصة إذا صاحب هذا الأمر بحميد إعجاب الإنسان برأيه وتأجيج الناس وتشجيعهم والنوايا خفية. نسأل الله عز وجل أن يلطف بالإنسان، لأن بعضهم قد تكون له نوايا ليست واضحة وليست صحيحة، هنا تقع كوارث كبرى ومصيبة عظيمة جدا. لذلك عند الفتن بحميد، هنا ننتقل إلى نقطة ثانية، لا بد على الإنسان أن يرجع إلى أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين. لماذا؟ الله عز وجل يقول لنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمسلم عندما تقع الفتن يرجع إلى أهل العلم، لأن بعض الناس قد يستخدمون الجوانب الدينية لإثارة مشاعر وعواطف الناس دون علم ودون بصيرة، وهؤلاء بعضهم قد تكون خلفيته الشرعية ضعيفة جدا. يعلم بأن الناس في بعض البلدان يحبون دين الله عز وجل، يحبون قال الله، يحبون قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ يضرب على هذا الوتر، فنقول له: اتق الله عز وجل، لأن مثل هذه المسائل يتكلم فيها من كان راسخا ربانيا. أما أن يشجع الإنسان الناس على التقحم في أمور والتقحم في مسائل ويعد هذا من الجهاد في سبيل الله وأن هذا كلمة حق عند سلطان جائر، أظن بأن هذه المسألة لا بد أن يعد لها الإنسان جوابا عند الله قبل أن تكون له أجوبة عند الناس. العالم في مثل هذه القضايا لن يحاب الناس، العالم الرباني بحق وبصدق لن يحاب الناس، بل إنما سيدل على ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس إذا كانت حصيرته الشرعية قليلة قد يخاف من ضغط الجمهور وقد يخاف من ضغط الناس، ها ليش ما تتكلم؟ خايف؟ ليش ما تتكلم؟ أنت من علماء كذا وكذا. فنقول لهم: مثل هذه المواقف تظهر معادن أهل العلم وتظهر الإنسان الصادق في التدين مع الله سبحانه وتعالى. الحديث المشهور بحميد بارك الله فيكم، حديث يعني وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث العرباض: موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. هنا بعض الناس بارك الله فيكم قد ما يعرف سبب هذا الحديث. اثنين من التابعين جاء العرباض بن سارية فقال له: أتيناك زائرين عائدين مقتبسين، نريد نسمع منك، نريد أن توجهنا. والعرباض صحابي، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان جواب العرباض رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ كان جواب العرباض: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة عظيمة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: كأنها يا رسول الله موعظة مودع، أوصنا، وصينا يا أيها النبي يا محمد، أوصنا بوصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله. ولاحظ هنا موضوع الدعاء والعبادة لله سبحانه وتعالى، والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، فإنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لاحظ إخوان الكرام، الأمر قد يكون مر جدا عندما يكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع من؟ يتكلم مع قريش، أشرف قبيلة من قبائل العرب، وفيها دهات العرب، وفيها أصحاب الذكاء وأصحاب النسب والعبادة، ويتكلم مع الصحابة وهم أصحاب القرب والطاعة لله عز وجل. بماذا يوصيهم؟ وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف اسمع وأطع له. هنا يظهر الأمر،
سبحان الله،
هنا أبو حميد يظهر أمر ماذا؟ أن العالم بارك الله فيكم إذا وجه وإذا نصح ما ينظر إلى مصلحة فلان أو علان، وإنما ينظر إلى مصلحة المجتمع بأكمله، وإنما ينظر إلى ما فيه إصلاح لدين الناس وإصلاح لدنياهم. لذلك إخواني وأخواتي في مثل هذه الأمور عندما تضطرب المسائل لا بد من الرجوع إلى العلماء الراسخين أهل الفقه والمعرفة بدين الله سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا ما رجع للعلماء وخاض في مثل هذه المسائل برأيه وبفكرة وبهواه أفسد فسادا عظيما. لأن بعض المسائل بحميد بارك الله فيكم قد يتصورها الإنسان بصورة لأنه قرأها من بطون الكتب وظن بأن هذه المسألة هي كذا، وغاب عن باله بعض المسائل الأخرى التي ينبغي أن تجمع عند الكلام في المسألة. فإن بعض الناس مثلا إذا أردت أن تبين خطأ مخطئ يقول لك يا أخي الكريم قاعدة يقعدها أهل العلم، لحوم العلماء مسمومة. نقول بارك الله فيك، لابد أن ننتبه إلى نقطة، لحوم العلماء مسمومة هذه قاعدة قعدها ابن عساكر، ولكن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. فلذلك لابد من الجمع بين الأمرين. أما الإنسان يظن بأنه هو الذي أوتي هذا العلم ويبدأ ويخوض في مثل هذه المسائل ويتكلم فيها من غير خطام ولا زمام ومن باب تهييج الناس وتشجيعهم على تقحم أمور وتقحم مسائل، هذا أمر إخواني الكرام والله ينبغي على المسلم أن يبتعد عنه غاية الابتعاد. وينبغي على كل مفتي يفتي الناس ويتكلم في دين الله أن يتكلم على ضوء كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحق والله يا أبو حميد ما في محاباة فيه ولا فيه مجاملة. النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل أوصانا بطاعة ولي الأمر. هل هذا كلام عبد الله الكمالي؟ لا، هذا كلام الله سبحانه وتعالى وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعض الناس يقول لك طاعة ولي الأمر مطلقة في كل شيء، نقول إنما الطاعة في المعروف هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سموا لنا من وقع في معصية من أمر بمعصية الله عز وجل. هل حقيقة أبو حميد بأمرنا ولي الأمر أن نعصي الله سبحانه وتعالى إما تعصي وإما أقطع رأسك أو أفعل بكذا وكذا؟ فنقول حشاهم من هذا. والإنصاف في مثل هذه المسائل عزيز. لذلك قال عمار بن ياسر ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنفاق من الإقتار وبذل السلام للعالم والإنصاف من نفسك. إن الإنسان يكون منصف ما يكون متحامل. حقيقة أحيانا بعضهم قد يتكلم بمسائل بحميد بارك الله فيكم وهو يريد الانتصار للنفس ويصور بأن مثل هذه المسائل فيها نصرة لدين الله سبحانه وتعالى. عندما أتذكر وأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بالرجوع إلى أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين، استعرض التاريخ وحميد بارك الله فيكم، أتأمل في سيرة الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. الإمام أحمد سجن وضرب وحبس وأوذي، سئل عن الخروج على ولي الأمر، ما نصح بالخروج على ولي الأمر، وقال إن الدماء شأنها شديد جدا. حتى أحد الحنابلة الموجودين في ذاك القرن مع ذاك الرائيل البربهاري الحسن بن علي بن خلف البربهاري، هذا الرجل ألف كتاب اسمه شرح السنة. هذا الرجل في آخر أيامه كان طريدا يريد السلطان أن يقتل وأن يفتك به، وكان هاربا، فماذا كتب في هذه العقيدة؟ قال: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم بأنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم بأنه مبتدع. طيب الآن بالعقل الرجل الآن يطارد ويحارب وغيره، لكن المسألة دين وليست المسألة انتصار للنفس، وإنما الانتصار للدليل ولكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر قد يكون شاقا على النفوس، صعبا عليها، مرا عليها، ولكنه دين الله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين. سبحان الله العظيم، عندما يقبل الناس في الفتن على التعبد والتذلل والخضوع لله عز وجل والانكسار بين يدي الله واتباع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الله ماذا يقول؟ قال كذا. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال كذا. لو اتبعنا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قد يجد الإنسان في البداية شيئا في نظر شيئا من المشقة وشيء من التعب، ولكن والعاقبة للمتقين. في صلح الحديبية وغزوة الحديبية الأمر في بداية الأمر قد يكون صعب جدا، يعني كيف نعطي صلح للمشركين والكفار؟ والصحابة لو أرادوا غزو مكة وأرادوا أن يفتكوا بالمشركين كانوا أهل حرب وأهل معركة. لذلك ماذا أنزل الله عز وجل؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سمى صلح الحديبية فتحا. فلذلك الذي يتبع كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويدور مع الدليل حيثما دار يدور تجد له التوفيق والبركة والتيسير والهداية العظيمة، ويجنب نفسه ويجنب المجتمع موضوع إراقة الدماء وسفك الدماء والقيل والقال والتفرق والتشرذم.
جزاك الله خير شيخنا. يعني لكن ودي أرجع لك كنت فضلت بها الشيخ، وهي أن الإنسان يرجع للعلماء الكبار العلماء الربانيين الراسخين. طيب شيخ، ليس كل إنسان منا يستطيع أن يميز، لأنه يعني بعضنا بسيط قد يرى هذا الإنسان يتحدث في وسيلة إعلام أو يتحدث في موقع ويقول ويستشهد، فكيف نميزهم؟ أو حتى ممكن تنصحنا بطريقة ما أو بأشخاص ما نزاك الله خير. طيب الشيخ، أنت ذكرت بهذا الإنسان يجب في الملمات الصعبة في الأيام العسيرة لما تخترط عليه الأمور، لما يرى أنه القول يكثر الحقيقة، يجب أن يعود للأصل ويذهب أو يتوجه العلماء الموثوقين، وأنت يعني ذكرت الراسخين الحقيقة. طيب أنا إنسان بسيط، تعليم بسيط مثلا، كيف أميز؟ أنا أشاهد شيخ أراه يعني ملامح العلماء أشكالهم يعني، وأراه أن يتحدث، فلا أعلم إذا هذا هو فعلا اللي يقصده الشيخ عبدالله الكمالي، أو هل هذا فعلا عالم رباني، ولا هل هذا هو كيف نميزهم الشيخ؟ وخاصة الإنسان بطبعه يخجل أنه يميز ويغربل العلماء، يعني يراه أن أنا إنسان بسيط، هذه العلماء كبار.
محمد بارك الله فيكم، حقيقة موضوع معرفة أهل العلم، ترى حتى لو نسأل عامة الناس يعرفون أهل العلم ويميزون أهل العلم من غيرهم، لأن أهل العلم لهم سمت في الكلام ولهم طريقة في الكلام، إذا تكلموا تكلموا بالدليل، وإذا تكلموا تكلموا وفق شرع الله سبحانه وتعالى. أشخاص شابت لحاهم في طلب العلم، خدموا دين الله عز وجل، الناس تعرف بأن فلان الفلاني له كتب مؤلفة، له شروحات علمية، لا هذا الإنسان له قدم راسخة في العلم. وأيضا في نقطة مهمة جدا محمد بارك الله فيكم، الإنسان عندما يسمع أي واحد يتكلم، ذكرنا بأن عندنا قواعد شرعية ثابتة، قواعد شرعية واضحة جدا، الحلال بين والحرام بين. عندما أسمع واحد كان يعرف بأنه طالب علم، وفجأة لأنه وقع عليه ظرف معين بدأ يتكلم في أمور ويتقحم في مسائل، فعند ذلك لابد أني أقف وقفة. وعندما يسمع بعض الأشخاص إذا أراد أن ينصح نصح بأسلوب فج فظ غليظ، لابد أني أعرف وأميز بأن هذا الإنسان ليس على طريقة أهل العلم الراسخين. لذلك بحميد بارك الله فيكم نقول للناس دائما وصيهم، اطلب العلم يا إخواني، تفقهوا في دين الله عز وجل. ليش؟ عندما تأتي الحاجة للعلم هنا يوفق الإنسان، وهنا بإذن الله عز وجل الإنسان يسلم تسليما عظيما. لذلك كان بعض السلف يقولون كيف يتقي من لا يدري ما يتقي. الآن يعني إذا أنا ما عندي خلفية علمية كيف أظن بأن هذا الأمر من التقوى؟ نقطة مهمة جدا، وشوف الحوار بين الصحابة الكرام كيف يكون. قال حذيفة، وحذيفة إن صح التعبير أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم ويخبره بأمور الفتن وأنه ستقع كذا وكذا وكذا، فهو من علماء الصحابة الراسخين الربانيين الذين عندهم فقه واطلاع كبير جدا عن نصوص الكتاب والسنة. قال حذيفة يكلم من؟ أبو موسى الأشعري، وهو أيضا يعني صحابي جليل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. لك شوف الآن كيف الإنسان يكون صاحب علم ويميز الأمور بطريقة سليمة وطريقة نيرة. قال حذيفة لأبو موسى الأشعري: أرأيت رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله فضرب؟ قال: ما تقول فيه؟ فقال أبو موسى الأشعري: قلت هو من أهل الجنة. فقال حذيفة: لا. الآن أبو موسى يستغرب يقول: ليش لا؟ قال: إذا خرج بسيفه يبتغي وجه الله ثم أصاب أمر الله فقتل دخل الجنة. أن قد الإنسان يخرج ويكون مخلص لله لكن ما يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يوفق وهذا ما يعان. أن بعض الناس يقول: يا أخي أنا قصدي طيب. نقول: نعم، لكن لابد تتبع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن سلامة النية ما تشفع للإنسان. لو افترضنا بأن عندنا إشارة حمراء ويا واحد قطعها، قال: ليش تقطعها؟ قال: نيتي طيبة بلحق الصلاة. يعني هذا الأمر يشفع له؟ لا، ما يشفع له. نقول: لابد أن نتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس إخواني تعرف وتميز أهل العلم الكبار الراسخين، رأيناهم الله وعاصرناهم وعلمنا منهم صدق التدين وصدق العبادة لله عز وجل. ما تجد عند العالم الرباني الراسخ فتاوى شاذة وفتاوى غريبة وفتاوى تخالف النصوص الواضحة الصريحة من دين الله عز وجل. ثم أيضا ما تجد العالم حقيقة يفتي الفتاوى التي يكون فيها سفك للدماء، فما كان أهل العلم بهذه الطريقة في يوم من الأيام. بعض الناس تجده ينسب إلى أهل العلم، يعرض بكل صراحة ويخوض ويتصدر لهذه الفتن ويذكر عبارات وأشياء يستعظم الإنسان من ذكرها، فهذا يعلم بأنه أهل العلم الكبار أئمة هذا الزمان رؤوا وشاهدهم الناس وعلموا تماما بأن حالهم والله الذي لا إله غيره ما كان بهذه الحال، وما كان بهذه الطريقة. فلذلك إخواني الكرام هذا الأمر عند الفتن حقيقة يظهر صدق التدين مع الله عز وجل. جرب حقيقة أبو حميد أن تقول لبعض الناس أخطأ الشافعي، قلت ما في حرج، أخطأ مالك أبو حنيفة، أخطأ الإمام أحمد، أخطأ إسحاق، أخطأ ابن خزيمة، ابن حجار، ابن تيمية، ابن القيم، يكون الأمر هين جدا. لكن جرب أن تقول لبعضهم أخطأ فلان الفلاني ممن هو يعتقد فيهم ويقدسهم ويعظم أقوالهم، تجد هنا حقيقة من بعض الناس نفور من قبول مثل هذه الأشياء،
بل يطلق عليه الشيخ ألقاب كبيرة جدا. يعني حتى الناس تقول مثلا ابن عثيمين، ابن باز، وهم علماء أجلة، لكن سبحان الله البعض تطلق عليه تطليل الاسم يقول لك هذا العلامة الرباني الكبير رئيس. يعني هل من أخلاق العلماء شيخ أن يخرج أمام الناس فيقول أنا عالم، أو أنه يتباهى بهذه المناصب ويذكرك أتباعه بها؟
شوف الشيخ بارك الله فيك، أذكر مرة سمعت محاضرة للشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، قيل له الشيخ العلام محمد بن صالح العثيمين، فقال قولوا لي محمد بن عثيمين فقط.
الله،
هكذا كانوا الله عليهم رحمة الله. الله. وهذا ما يعني بحميد بارك الله فيكم أن أهل العلم ما كانوا يأمرون بالمعروف وما كانوا ينهون عن المنكر، والله كانوا يبذلون ويأمرون ويفعلون، لكن ليس كل ما يعلم يقال، والأمر بالمعروف هذه عبادة وقربة. فإذا تقرب بها الإنسان لله عز وجل، هل يطلع أمام الناس يقول يا جماعة ترى أنا سويت وفعلت وفعلت وفعلت؟ ما كان هكذا طريقة الصحابة الكرام، فقد ورد عنهم كيف كانوا يناصحون الولاء كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وأيضا رأينا أهل العلم إذا أرادوا أن ينصحوا ينزلون الناس منازلهم وينصحون بأدب وأخلاق، وكم منكرات غيرات وأخطاء غيرات، ونجد ولاة الأمر والله فيهم خير عظيم جدا. إذا وجدوا من ينصحهم برفق ويبين لهم وغيره، تجد منهم كل تقبل وكل قبول إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله إن شاء الله. طيب فضيلة الشيخ، يعني هذا الموضوع شوي مهم، وأعذرني أطرحه بهذه الطريقة المباشرة. شيخنا، هناك من يعني يعاتبك على حبك الكبير لولاة أمرك، يعني نحن نحب الشيوخنا، فأحيانا قد تجدني مثلا أمام الناس أو تجد أحد إخواني أمام الناس يقول الشيخ محمد بن راشد عمل ما قصر بن راشد جزاه الله خير، أقول الشيخ خليفة مثلا سوى ما. فهناك يمكن من برع الدولة يعني يقول لك أنت تجامل، أنت تحابي، أنت تنافق أحيانا، فيخجل البعض من هذا الأمر. الشيء الآخر، هناك من يتكلم أنه يجب أنك ما تطيع ولي الأمر دائما إذا كان في اعتقاده على خطأ، ويرفع شعارات مستشدا بعض الآيات عن يعني أنت أعلم مني فيها شيخ. حدثني عن الموضوع هذا الشيخ بشفافية وصراحة، كيف يجب علينا أن ننظر لحكامنا؟ كيف يجب على المسلم أن يتحدث عن شيوخه؟ كيف على الإنسان المسلم أن يطري شيوخه ويتكلم عنهم؟ يعني كيف يراهم، كيف يعاملهم؟
وحميد بارك الله فيكم، إن صح التعبير عن هذا بأن هذه مثل هذا الأمر مثل تساؤل، هذا الأمر مثل إشكال، هذا الأمر مثل فكرة معينة نريد ننظر هل هي صواب أم هي خطأ. لابد نستعرض كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استعرضنا القرآن والسنة سنجد ماذا؟ سنجد الآيات العظيمة التي تحض وتحث على السمع والطاعة لولي الأمر. وهذا ليس كلام عبد الله، لو كان كلام عبد الله اضربوا بكلام عرض الحائط، ولكنه كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما نجامل ولا نحابي في دين الله عز وجل، ولا أرجو بهذا الكلام جزاء ولا شكورا من الناس، وإنما الأمر أمر دين وأمر عقيدة، وأمر يقوله الإنسان عن قناعة ثابتة وعقيدة. نسأل الله عز وجل أن يحشرني وأن يقبض روحي عليها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ما معنى ولي الأمر؟ ثبت عن أبي هريرة بإسناد صحيح قال: أولي الأمر الأمراء والحكام. إذن هذا تفسير صحابي لهذه الآية العظيمة. إذن هذه المسألة ذكرت في كتاب الله وذكرت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل ذكر الشوكاني أبو حميد في كتابه السيد الجرار تواتر الأدلة من السنة النبوية على تحريم الخروج على ولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم هدم أمر كان عند أهل الجاهلية. ما هو هذا الأمر؟ ما كان عندهم شيء اسمه سمع وطاعة لولي الأمر، بل كان الجاهلي يفتخر بأنه يعني هو وحده، بأنه ما يخضع لأحد، بأنه ما يتبع نظام أو قانون معين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل مثل هذه الأشياء. مر علينا في الحديث الماضي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث العرباض، لما ذكر وقوع الاختلاف وغيره، أرشد إلى تقوى الله أي جانب التعبد، وأرشد أيضا إلى جانب المعاملة تسمع وتطيع. لذلك في حديث حذيفة أبو حميد بارك الله فيكم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهنا نقطة ولابد أن أنبه عليها. هذا الحديث حديث حذيفة: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. نستغرب من بعضهم حقيقة، خرج وقال: يا جماعة ترى هذه اللفظة معلّة وهذه اللفظة شاذة، وأعلّها، يا ليته أعلّها بحجج علمية وذكر مسألة الروايات أو غيرها. قال: لا، الإسلام يحث على العدل ولا يمكن أن يكون تكون هذه الكلمة صحيحة. سبحان الله العظيم، هل هكذا نعل النصوص الواردة في كتاب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكما قيل: أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هب بأن هذه الرواية معلّة، وهب بأن هذه الرواية ضعيفة، ما تصنع في أثر سويد بن غفلة عندما نصح عمر بن الخطاب فقال له: يا سويد، لعلك أن تعمر بعدي، فاسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وثبت هذا عن عمر رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين هم من بعدي، أبو بكر وعمر. فثبت هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، واحد يقول لك الآن: ليش موضوع السمع والطاعة وتحظون وتحثون على مثل هذا الأمر؟ لأنه إذا اختل هذا الأمر تقع أمور والله لا تحمد عقباها. واستعرض الآن الدول العربية والدول الإسلامية التي وقعت فيها مثل هذه المسائل، مسائل الهرج والمرج، كم أريقت من دماء، كم اعتدي على أعراض، وهذا أمر أوضح من الشمس في رابعة النهار، وكم سفكت من دماء وأموال وحقوق وأشياء كثيرة ضاعت. من الذي استفاد؟ لم يستفد من هذا الأمر إلا أعداء الله سبحانه وتعالى. وأما الناس إذا اجتمعوا على إمام وعلى ولي الأمر، عند ذلك يكون الخير والنفع العظيم. لذلك كان بعض السلف يقول: ماذا؟ إمام ظلوم غشوم خير من فتنة تدوم. نعم، حتى لو كان الحاكم ظالم، حتى لو كان الحاكم عنده شيء من الأثر والاستئثار وأخذ أموال الدنيا، فالسمع والطاعة لهذا الحاكم في غير معصية الله عز وجل خير من التفلت الذي يقع في بعض الأماكن. والعجب حقيقة أن تجد الشخص يقيم في خارج بعض البلدان التي تغلي والتي تعيش على أشبه ما يكون بالبركان، وتجده مهيجا محرضا، وتجد بأن هذا الإنسان يتنعم بنعيم الدنيا، وقد ترك هؤلاء الناس يموتون كالجراد المنتشر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والله ما كان أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين بهذه الطريقة أبدا، بل رأينا العلماء، رأينا المشايخ الكبار، رأيناهم كيف يتعاملون مع الملوك مع الأمراء بالتقدير وبالاحترام وبالتوقير، مع بذل النصيحة بالتي هي أحسن وبالكلام الحسن. هنا أبو حميد بارك الله فيكم أذكر دائما بموضوع الرجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إخواني وأخواتي كيف تعامل الصحابة مع مثل هذه الأمور. كان في أيامهم ترى في ولاة ظلمة، ولاة ظلمة على ظلم عظيم جدا. كيف كانوا ظلمة؟ يؤخرون الصلاة عن وقتها. تخيل أذان الظهر، صلاة الظهر يصلونها قريب العصر جبرا وإلزاما للناس. كان هذا الأمر موجود في أيام الصحابة، وهذا ذكره ابن رجب الحنبلي فتح الباري. وكان عند الحكام في زمانهم مخالفات. ما الذي جرى؟ قال أحدهم، قال: كنت مع أبي بكر وهو صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب الرقاق، نوع من أنواع الثياب. فقال أبو بلال أحد الناس الموجودين، قال: انظروا إلى أميرنا يلبس الثياب الفساق. فعل أمر معروف به أهل الفسق وأهل المعصية. فقال أبو بكر، شوف الآن هذا الرجل أبو بلال أنكر أمر خطأ على هذا الإمام وعلى هذا الحاكم. فقال أبو بكر والصحابة كما قيل: في الليل رهبان وعند جهادهم لعدو من أشجع الأبطال. يعني الصحابة ما كانوا يداهنون في دين الله عز وجل. ماذا قال أبو بكر؟ أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. فلذلك للنصيحة أدب وللنصيحة أسلوب. بعض الناس بحميد ماذا يقول؟ يقول: أنا أبايع ولي الأمر وأسمع وأطيع له، لكن جل كلامه جل تغريداته تجد في ثلب مؤسسات حكومية موجودة، وثلب وذكر يعني مساوئ وأشياء فاسدين فاسقين وغيره وألفاظ وأشياء. متى كانت النصيحة تقدم بهذه الطريقة؟ إذا كان عندك مظلمة، إذا كان عندك أمر معين، تقدم بهذا الأمر إلى الجهات المختصة. قدر رب العالمين لم يستجيبوا لك، لو افترضنا بأن هذا الأمر وقع وقدر رب العالمين أن أحد لم يلقي لك بال، فواجب المسلم عند ذلك ماذا؟ السمع والطاعة وأن يصبر. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من؟ ذكر المهاجرين والأنصار الذين فتحوا الدنيا وفتحوا البلاد، يعني الناس قدموا أرواحهم خدمة لدين الله عز وجل. ماذا ذكرهم؟ قال: إنكم ستجدون بعدي أثرة، أي استئثار بالدنيا، يعني الناس بتحصل أشياء من الدنيا وأنتم لن تجدوا أي شيء. طيب، بماذا أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
يا
هذه والله وصية نبوية عظيمة جدا جدا جدا، ليت الناس تعيها وليت الناس والله تطبقها، لأن الأمر بحميد الأمر دين، والله المسلم ينضبط بضوابط الكتاب والسنة. أما أني أنا أبدأ أتكلم بعواطف غير منضبطة، بعواطف متهيجة، بعواطف تصور للناس أن هذه مسألة حق وهي ليست حق، أظن بأن هذا أمر ينبغي أن يقال لي قائله ولفاعله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فهذه مسألة عظيمة ومسألة خطيرة جدا. لما أراد بعضهم أن يخرج على الحجاج، والحجاج كان معروف بظلمه، أنا صحيح. مرة كلمني أحد الإخوة عن موضوع الخروج على ولي الأمر، قلت أنا أسألك سؤال، في ذاك العصر وفي ذاك الزمان هل تتوقع بأنه يكون هناك ظلم مثل ظلم صحابي ابن صحابي ابن صحابية يتعرض إلى الصلب عند الكعبة المشرفة أو ترمى الكعبة بالمنجنيق؟ هذا ما فعله الحجاج بعبد الله بن الزبير. طيب الصحابة ماذا فعلوا؟ هل خرجوا على الحجاج؟ هل فعلوا كذا وكذا؟ كانوا يعلمون بأنهم لو فعلوا مثل هذا سيترتب مفاسد ودماء ناس أبرياء ستراق وأعراض ستنتهك وأموال ستنهب. فالمسألة يا إخواني وأخواتي والله دين، والمسألة ديانة لله عز وجل. وسبحان الله العظيم كما قيل في الحكمة السائرة، كما تكون ولا عليكم، إذا أصطح الإنسان نفسه وإذا أصلح الإنسان ما بينه وبين الله يولي الله عز وجل على الناس خيارهم. وأما إذا كان الإنسان هو بعيد عن رب العالمين، كيف أطلب من غيري أن ينفذ أحكام الشرع وأنا لم أنفذ أحكام الشرع في كلامي وفي أقوالي وفي أعمالي؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم في القرآن العظيم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها وأن يتفطن لها. لعلامة الجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس عليه رحمة الله تعالى كلمة جميلة جدا، تكلم عن العمل السياسي وخوض بعض الإسلاميين فيه، قال بأن هذا الأمر إذا يعني خذته فأنا لا يعني يشق لي غبار في مثل هذه الأشياء، يتكلم عن نفسه، أستطيع أخوض في مثل هذا الأمر. وأن تقول للناس إنك أمة مظلومة، أن تقول للناس إنكم قد وقع عليكم ظلم وقد وقع عليكم كذا، هذا أمر هين. ولكن الإصلاح الديني عندما تقول للناس يا فلان ترى أنت أخطأت، يا فلان عليك بالسنة، يا فلان عليك بطاعة الله، هذا أمر صعب وأمر كأنك تنحت وتحفر في الحجر، وأمر تغيير ديانة الناس وهدايتهم للسنة ودلالتهم على مثل هذا الأمر، هذا أمر عظيم جدا. نعود إلى موضوع الحجاج، مجموعة أرادوا أن يخرجوا على الحجاج، فذهبوا إلى الحسن البصري فقال له يا أبا سعيد، شوف العبارات وثبتت هذه بإسناد صحيح، ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ قال وذكروا من أفعال الحجاج، فقال الحسن وهو العالم الراسخ الرباني، قال أرى أن لا تقاتلوه. كيف وهو قد فعل مثل هذا؟ قال الحسن فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم، وأن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فخرجوا من عندي، وكان الحسن يعني ما كان العرب من قبائل العرب، قالوا نطيع هذا العلج، نطيع هذا العبد ونحن من أشراف العرب. قال فقتلوا كلهم في قتال الحجاج، بعض هؤلاء أدرك عند النزع. قال له كيف؟ قال لا دنيا ولا آخرة، لم نحقق دنيا ونسأل الله عز وجل يعني الآخرة الآن، والإنسان أقدم على إراقة هذه الدماء، كيف يكون جوابه عند الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك لابد من تحقيق موضوع السمع والطاعة لولي الأمر وترك الخوض في مثل هذه الأشياء. ثم أيضا بحميد قد ينتقد الإنسان بعض المسائل التي تكون خطأ، ولكن انتقاده أمام الناس يهيج الناس ويكره الناس ويبغضهم في ولي الأمر. نفترض بأن والد مدخن، فأنا لو جيت كل يوم عند أبناء أبوكم يدخن أبوكم يدخن أبوكم يدخن، حقيقة هل سيبرون هذا الوالد؟
لا.
الآن عندنا خطأ التدخين، لكن سيكون عندنا خطأ آخر ما هو عقوق هذا الوالد. ولو أذهب إلى إنسان عنده مدير، هذا المدير يتأخر عن العمل، كل يوم أقول لمديرك تأخر، مديرك كذا، مديرك كذا، مديرك كذا، سيحقد على هذا الأمر وتقع أمور لا تحمد عقباها. فلذلك مثل هذه المسائل ينبغي أن ينادى كلما اجتمعت كلمة الناس على إمام، كلما وجدت الخير وكلما وجدت الأمور طيبة وكلما كانت الأمور تسير في الاتجاه السليم والصحيح.
جزاك الله خير. لكن أود أن أقول شيخ، أنت الآن كل حديثك عن ولاة الأمر كان بالأمثلة عن الولاة اللي هم قاسين أو ظالمين، وقلت أنه هذا الحجم وهذا يعني هذا الذكر في سلفنا الصالح كيف أطاع ولاة أمرهم. الآن حدثني أنت شيخ عن بلدنا اليوم، يعني لا عدنا حجاج ولا عدنا ظلام، عدنا الخير والبركة والحمد لله، ما ودنا نمدحهم ولا ودنك تمدحهم شيخ، لكن أنت كيف ترى الآن في الإمارات؟
أبشر
أخذ بلدنا اليوم كيف نعامل شيوخنا على ما تراهم وفق يعني أمر الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله.
شيخنا تكلم عن موضوع جميل جدا، أنت تكلمت وتفضلت عن طاعة ولي الأمر وذكرت بأنه كيف السلف الصالح يعني التزم بطاعة ولي الأمر حتى رغم الظلم الذي وقع. هناك من يعني حين يسمع هذه القصص يقول نعم جميل وفيها عبرة، لكن أريد أن نحدثني عن واقعنا اليوم، يعني كيف ترى علينا اليوم أن نرد جميل ولاة أمورنا إذا كانوا فعلا هم يعني ما قصروا فينا، وكيف كيف نعاملهم شيخ؟ يعني دلني اليوم كيف عامل حكامي وشيوخي والناس اللي أشوفهم ولاة أمري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محمد بارك الله فيكم وسلمكم الله. عندما نتكلم كما ذكرت عن طاعة ولي الأمر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مرحلة عندما يكون الأمر صعبا جدا للغاية، عندما يقع البلاء ويكون البلاء بلاء عظيم جدا بضرب الظهر وأخذ المال، أوصى بالسمع والطاعة. فكيف إذا كان ولي الأمر يخرج في بعض وسائل الإعلام ويقول الناس سامحونا يا جماعة، يزور الناس في بيوتهم، يقدرون الناس، يبذلون لهم. نعم، النقص والخطأ والزلل موجود عند كل أحد، أنا عندي أخطاء وعندي زلات وعندي كذا، لكن حقيقة أبو حميد الذي أدين الله عز وجل به، وهذا أمر أنا أقوله لله عز وجل، لا أظن بأن هناك إن شاء الله حاكم من الحكام حكام الإمارات يتعمد ظلم الناس وأذيتهم وقهرهم والبطش بهم. كم من الحالات لو نسأل الأخوة في أبواب الخير وغيرها من ناس مظلومين وناس وقعت عليهم كوارث، وقعت عليهم محن، كم من الحالات بارك الله فيكم يتخلون فيها ولا يحبون أن تذكر أسماؤهم. فلذلك عندما نجد من هذا الحاكم هذا التواضع وهذا اللين للناس، ونجد منه بذل المال، ونجد منهم محبة الشعب، ونجد منهم الحرص عليهم، فإن هذا الأمر يدعونا أكثر وأكثر إلى السمع والطاعة. حقيقة إخواني وأخوات الإسلام، دين يحثنا على عدم الجحود ونكران الجميل، دين يحثنا على موضوع الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لو كلمني المطعم بن عدي في هؤلاء النتنا لأطلقتهم له. هذا رجل كان كافر يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور، فقال لو هذا الرجل كلمني في هؤلاء الأسرى وهؤلاء الذين قتلوا في بكر إني أشفع، يعني يشفع لهم وإني أسامحهم، بسامحهم إكراما لهذا الرجل، لأنه وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف. حقيقة أبو حميد عندما نجد ولي الأمر يعني يكرم الناس في مسائل العطاء ومسائل المال، والله ندعو الله عز وجل لهم، ونسأل الله عز وجل أن يثبتهم وأن يعينهم وأن يسر لهم الخير وأن يرزقهم البطانة الناصحة الصالحة الطيبة. كم من إنسان حقيقة لما أولغت في وجه بعض الأمور المتعلقة بدوائر أو غيره كتب رسالة وذهب إلى ولاة الأمر، وشوف التيسير العظيم الذي كتبه الله سبحانه وتعالى، فهذا أمر يشكر لهم. قارن الآن حقيقة يعني بين ما يجري الآن في دولة الإمارات خلال عام كامل، أتمنى من إخواني وأخواتي أن يستعرضوا التاريخ خلال عام كامل، مكرمات وهبات وعطايا وأموال وأشياء وزعت على الناس. طيب قارن هذا بحال من كان جاثما على شعبه 40 سنة و50 سنة يسومهم سوء العذاب ويسمعهم الكلام والتعامل القاسي والتعامل السيء ليلا ونهارا. فلذلك الأمر لابد أن يميز، والأمر لابد أن يكون الإنسان منصفا فيه. تجد بعض الناس إذا تكلم يشبه بعض الأشياء، بعض الأمور التي تقع أحيانا، بعض الأمور على فرض طبعا نفترض بأنها خطأ أو غيره، يشبهها بأنها كالتي تقع في الدول التي يعني يحكمها طغاة ويحكمها ناس بغاة وغيره. فنقول يا أخواني اتقوا الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا بد أن يكون منصفا ولا بد أن يكون معظما لدين الله عز وجل. إذا وقع زلل على واحد أو اثنين لا يجوز أن أبخس حق هذا الإنسان، لأنه والله وقع علي أنا شخص معين زلة معينة فأبدأ أصور الناس وأقلب الناس على مثل هذا الرجل، فإن هذا أمر قبيح جدا. وحقيقة أبو حميد إذا وجد أي خطأ أو زلل أو شيء معين دواوين الحكام مفتوحة، يذهب الإنسان إليهم ويكلمهم بالتي هي أحسن. طيب واحد يقول لك أنا تكلمت وما صار شيء أو حاولت أوصل، نفترض الآن وما قدرت أوصل، لا واجب مع العجز، إذا الإنسان حاول وسعى وبين وغيره وما يسر الله عز وجل له أن يزيل المنكر وأن يزيل مثل هذه الأشياء، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن عندما يغرد الإنسان ويغرد الإنسان ويخرج عن جماعة المسلمين ويبدأ يؤلب ويبدأ يحرض، وتكون هناك بعض الأمور التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان لعلاج الأخطاء، أظن بأن هذا أمر والله قبيح جدا وأمر سيء جدا للغاية. حقيقة شعب دولة الإمارات وحميد ليست علاقته بالحاكم علاقة بنيت لأجل المال. الناس عندما كانت فقيرة ما تجد النعل الذي تلبسه كانت تطيع ولي أمرها وتحب حب. كلنا يذكر حقيقة كلام الناس يوم العيد، أتكلم عن إمارة دبي مثلا، يوم العيد قبل أن يذهب الرجل بعد صلاة العيد ويسلم على أهل بيته، يذهب للشيخ راشد بن سعيد ويسلم عليه، ويحبون هذا الرجل ويذكرون بذكر حسن إلى يومنا هذا، ويذكرون الشيخ سعيد بن مشتوم عليه رحمة الله تعالى. فلذلك أشياء كبيرة وكثيرة جدا وقعت على الناس وكانوا في فقر عظيم، ومع هذا تجد علاقتهم بالحاكم والمحكوم علاقة محبة كبيرة جدا 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 عندما يسمعون الناس كلمات الشيخ زايد عليه رحمة الله تعالى، ونصرة المظلومين ووقوفه مع الضعفاء. والله هذه أمور ما تشترى ترى بأموال، وكم وجدنا من الناس اشتروا مثل هذه الأمور بأموال في دول أخرى فجاءت العاقبة وخيمة. أما عندنا والله الحمد والمنة هذا فضل لابد أن نذكره. كما ذكرت هذا ما يعني أن ما في زلة معينة، ما في خطأ معين، هذا أمر ما يدعيه أحد، لكن طريقة علاج الأخطاء خاصة مع أهل الفضل، مع الحكام الذين يبرون بشعوبهم، لابد أن تكون بطريقة معتدلة ولابد أن تكون بطريقة هينة. وحميد في نقطة، بعض الناس يقول لك أنا أسمع وأطيع لولي الأمر، لكن
والله هاي المشكلة اللي نتكلم عنها الآن شيخ.
إيه نعم، لكن
حتى الرسائل
صحيح، لكن تجد ينتقد ليلا ونهارا في أمور ظنية، بعضهم ترى يظن بعض صح. الأشياء وهي في الواقع ليست كذلك. يعني بعض الناس يظن أمور وأشياء وأن في أمور الناس التابعة والناس تراقبة، هذا كلام خطأ. ترى كم أعرف من المتدينين المستقيمين طيلة حياتهم ها في يوم من الأيام حتحقق مع أحد أو فعل شيء معين. لذلك لابد على الإنسان أن يكون عاقلا منصفا ينطق بالعدل. لذلك كان من يعني الأدعية النبوية أن يقول الإنسان كلمة الحق عند يعني عندما يكون في حال الغضب، ما يتكلم بالكلام الباطل. لذلك لابد على الإنسان من التؤدة، وأي إصلاح حقيقة يكون بعيد عن نور الكتاب والسنة ما يبارك في رب العالمين وما يطرح فيه الخير وما يطرح فيه البركة. وقد جرت سنة الله عز وجل في الذين يؤيدون ويشجعون الخروج على ولي الأمر، وين العاقبة؟ العاقبة دائما تكون أرواح تزهق ونفوس معصومة يعتدى عليها، ثم بعد ذلك تكون كوارث عظيمة وكوارث مقيتة جدا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فلذلك إخواني وأخواتي، الإصلاح الحقيقي يكون باتباع الكتاب واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصبر. لابد على الإنسان ترى من الصبر. إذا أنا ما استطعت أن أغير في بيتي وقد تقع عندي بعض الأمور في بيتي، فكيف أطالب بكذا وكذا وكذا؟ وأيضا بحميد أدركنا والله أهل العلم الكبار ربانين الراسخين كم كتب الله عز وجل على أيديهم من هداية أشخاص ومن نفع الناس ومن بذل الخير للناس بالحكمة والموعظة الحسنة. وما ما يفعله البعض من أساليب من رمي الناس بكذا، أظن بأن هذا خطأ شرعي. لابد أن نقول لصاحبه رجل قد يكون رجع على الاستقامة وتدين، نقول له معذرة أخطأت الطريق.
طيب شيخ، يعني فرضا الآن هناك من ظهر على الإعلام وقال مثلا أنا لن أتكلم عن ولي الأمر في دولة من الدول، وهذا حدث كثير في فترات العربية، لكن أتكلم عن الحزب الحاكم، أتكلم عن جهاز المخابرات، أتكلم وهذا حدث في دول عربية قامت فيها الثورات، ولو أنها يعني رأيك كان واضح في هذا الموضوع الحقيقي اللي فيه زهق أرواح الناس وهتك أعراضهم، هل ترى في أن هذا الرجل يعني يغلس، قصدي يعني أنه ليس صريح شيخ، هو ينال ولاة الأمر لكن بطريقة غير مباشرة؟
محمد هنا نقطة ومسألة، أعذرني على المقاطعة.
نعم
محمد
فضل.
الآن بارك الله فيكم، لو افترضنا أن في خطأ معين وقع وموجود يريد الإنسان أن ينتقده أو يريد أن يوجه نصيحة للحكام، وهذه النصيحة في نظره نصيحة لابد أن تكون علنية، نقول نجيب بارك الله في الجميع من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما الوارد في هذه المسألة؟ النبي عليه الصلاة والسلام دين الإسلام شامل وكامل ومصلح لكل زمان ومكان. هذه المسألة العظيمة، مسألة نصيحة ولاة الأمر، لا يعقل أن لا تكون موجودة في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأصيلا أو تفصيلا. يعني ما يعقل بأن هذه المسألة ما تذكر لا من قريب أو بعيد في الدين الإسلامي، لا يعقل مثل هذا الأمر. الإسلام بين علاقة كل أحد، علاقة الحاكم بالمحكوم والمحكوم بالحاكم. طيب لننظر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الخبر الصحيح وصحه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، وليأتي إليه وليأخذ بيده، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. ما معنى هذا الخبر؟ أن نصيحة الحكام ما تكون إلا سرا، لأن كما ذكرنا في هذه النصيحة العلنية إغار للصدور. أنا الآن لو أخطب خطبة جمعة وأقول فلان فيه وفيه 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 وفيه، الناس ما تعرف، على طول يأتي في بالها أن هذا الإنسان من أسوأ خلق الله عز وجل، ثم تقع أمور عظيمة. ثم أيضا بارك الله فيكم، كلنا تجد بعض الناس قبل هذه الفتن كان يقرر آداب النصيحة وتعهدني بنصحك في انفرادي وجنبني نصحة في الجماعة، فإن النصحة بين الناس نوع من التوبيخ إلى أرض استماع. لكن وين عند المحاققة؟ عندما يأتي التدين الصادق لله عز وجل تجد بعضهم يرمي من يتكلم مثل هذا الكلام بالعمالة والخيانة والنفاق وغيره. والله ما نقول هذا الكلام رجاء لدينار أو رجاء لدرهم، إنما هو دين الله سبحانه وتعالى.
شيخ أنت دائما يعني معروف عنك جزاك الله خير، وما حد يشك في طيبتك ونزاهتك، يعني نصيحتك صلى الله عليه وسلم إن شاء الله خاص. شيخ متى تكون النصيحة؟ متى يكون الإنسان يعني جريء في النصح؟ آداب النصيحة نعم سمعناها شيخ إنه تفضلت انتبه، لكن نود أن نستزيد أكثر.
أبو حميد حقيقة النقطة لابد أن ننتبه لها، عندما يبذل الإنسان النصيحة لشخص النصيحة في الغالب تكون بسبب إما وجود سلبيات أو يريد الإنسان في الغالب يعني أن يقوم أمر غير طيب موجود في المجتمع، وأحيانا تكون لتوصية إنسان بأن يستمر في أعمال الخير. لكن ما نشاهد الآن أن الناس تنتقل سلبيات معينة. النقطة الأولى في النصيحة حقيقة أبو حميد لابد أن نتفق، هل هذا الأمر المذكور فعلا سلبية؟ نقطة خطأ؟ هل هذا الأمر فعلا منكر موجود؟ هذه نقطة ترى بعض الناس ما يحسنها وما يعيها. بمعنى قد أنا أستطيع أتكلم بأشياء ومسائل وأقول بأن في المكان الفلاني في منكر معين وخطأ معين، لكن لو جئنا إلى الواقع ما نجد هذا المنكر، وإنما نجد سوء في فهم وقع عند هذا الإنسان، والمسألة ما استوعبها جيدا أو ما فهمها جيدا. ولا الأمر بحميد قد تكون في بعض الأمور وبعض المسائل تقع أشياء معينة ما يستطيع الإنسان يقول للناس ترى يا جماعة صار كذا وكذا لأن صار كذا وكذا ووقع، يعني يفصل في هذه المسألة. فبعض الناس قد يتصور أخطاء معينة، وبعضهم أيضا نسأل العفو والعافية قد يروج أكاذيب وأشياء غير صادقة.
تقصد شيخ إجراء يحصل في البلد فالناس بدأت تتكلم
وتضخم بعض الأمور وتضخم بعض الأشياء وتروج بعض الشائعات، وبعضها والله قد ما تكون سليمة، وبعضها قد ما تكون صحيحة، وبعضها بسبب خطأ في فهم الإنسان. أنا حقيقة وجدت بعضهم يتكلم عن بعض الأشياء يقول والعهد على الراوي إن صح الخبر. طيب ما يصح هذا، أنت توجه نصيحة كيف تقول والعهد على الراوي إن صح الخبر؟ ما يصح مثل هذا الكلام. هل يقبل الإنسان الآن بأن يأتيني واحد ويقول لي يا عبد الله ترى العهد على الراوي إن صح الخبر بأن فلان الفلاني عنده كذا وكذا وكذا من الخطأ؟ طيب ما يصلح، تثبتوا تبينوا، الإنسان يتثبت والإنسان يتبين، هذه نقطة مهمة جدا. ثم أيضا حقيقة إذا كان الله عز وجل أمر موسى وأمر هارون أن يقول لفرعون الطاغي الباغي الذي قال أنا ربكم الأعلى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلذلك هذه نقطة ومسألة مهمة جدا، وأقول للناس حسنا يتكلم الإنسان بالكلام الطيب الذي يعلم منه أن هذا الإنسان بالفعل يريد النصيحة، وأن هذا الإنسان بالفعل يريد الانتصار للحق، ما يريد الانتصار لنفسه. والله يا أبو حميد صاحب الصدق مع الله سبحانه وتعالى قد يرضى بأن يقع عليه شيء من مثلا من الضيم، شيء من الحيف، شيء من كذا، قد يرضى مثل هذا الأمر، لكنه لا يرضى أن يسيء لدين الله سبحانه وتعالى، لا يرضى أبدا أن يتكلم على الدين بكلام ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. فهذه نقطة ومسألة لابد أن تراع وأن ينتبه لها، أن يتكلم الإنسان بأدب وأن يتكلم الإنسان بالحكمة والموعظة الحسنة. الآن بارك الله فيكم نجد الآن بعض الناس يتكلم بفظاظة ويتكلم بجلافة ويتكلم بكلام سيء جدا وقاسي جدا، هل نصدق هذا الإنسان إخواني وأخواتي أم نتبع أمر الله عز وجل الذي قال لنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ بعض الناس يصور لبعض الأشخاص بأن ولاة الأمر هنا أو الدولة هنا انقلبت إلى واقع مختلف تماما، هل أصدق هذا الإنسان وأكذب ما تراعيني وما أجد من الناس؟ بعض الناس يصور بأن المساجد كلها لا يوجد بها حلقات تحفيظ، لا يوجد فيها دروس علمية، لا يوجد فيها محاضرات، والله بأن هناك أمور كثيرة إيجابية وعظيمة جدا موجودة لكن ما تذكر مثل هذه الأشياء. الآن يعني أنا أتكلم مثلا على مستوى مراكز تحفيظ القرآن الكريم، الحمد لله رب العالمين كثيرة ومتوافرة جدا، وهذه نعمة لابد أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. ثم النقطة الثالثة مثلا النقطة الثالثة بارك الله فيكم لابد أن نتكلم على مسألة نصيحة ولي الأمر لها أسلوب خاص، ونصيحة ولي الأمر لها طريقة خاصة، ما هي؟ لا يبديه علانية، وهذا ما فعله أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ماذا فعل أسامة؟ قيل له ألا تكلم عثمان؟ قال يعني معنى الكلام إذا أنا كلمت عثمان ملازم أخبركم، فإنه ينصح عثمان رضي الله تعالى عنه سرا ويبين له، وعثمان قد يتقبل من أسامة أو يبين له بأن وجهة نظري مختلفة عن رأيك وعما تراه. وأيضا حقيقة صنيع أهل العلم الكبار الربانيين الراسخين أنهم ينصحون بطريقة ما فيها تشهير، بطريقة ما فيها تجريح، وتكون النصيحة بينهم وبين ولاة الأمر. فلذلك حقيقة بعض الناس يقول لك طيب الحديث يعني إن أفضل يعني من أفضل العبادات والقرب كلمة حق عند سلطان جائر. نقول لو عرفت معنى الحديث وتتبعت ألفاظ الحديث لعرف بأن الحديث لا يدل على المقصود الذي يظنه بعض الناس. عند سلطان جائر ولم يقل في مواقع التواصل الاجتماعي، عنده تقابله تكلم وجها لوجه. وهذه نقطة ترى تخفى على البعض، وبعض الناس يصورها بأشياء. وأيضا أبو حميد بارك الله فيكم، بعض الناس يذكر بعض الأشياء بأن بعض يذكرون قصص، وهذه القصص يوم تأتي تمحصها لا وزن لها في ميزان القصص الصحيحة الثابتة. بأن عمر الخطاب قال له رجل لا سمع ولا طاعة، طيب وين هذه القصة؟ هذه القصة غير صحيحة وغير ثابتة عن عمر رضي الله تعالى عنه
وأرضاه، استند عليها وعمل عليها مواقف.
نعم، وهذا خطأ. لذلك نقول ونحث الناس ونحثهم إخواني عليكم بطلب العلم، لأن بعض الناس حقيقة قد يعني يصور للناس مسائل لبعض الأمور التي قد تكون كامنة في نفسه. وأما علاج مثل هذه المسائل إذا كان من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله نجد بأن الأمر أمر عظيم ومهم جدا. لو فتحنا كتب المعتقد نجد في كل كتاب من كتب المعتقد تقرير مسألة السمع والطاعة لولي الأمر. لما قالوا مثل هذا؟ محمد بن نصر المروزي عليه رحمة الله تعالى ماذا يقول؟ وأما النصيحة لأمة المسلمين، الدين النصيحة يشرح حديث قال لله ورسوله، وقال ولأمة المسلمين وعامتهم، قال فحب طاعتهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة كلهم وكراهية افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله. هكذا كان يقولون عليهم رحمة الله تعالى هؤلاء الأئمة، كلنا يشهد لهم بأنهم كانوا أصحاب قدم صدق راسخة في تقوى الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور إذا التزمت، وهذه الأمور إذا يعني التزمت في النصيحة وفي التبيين، كتب الله عز وجل النفع العظيم والخير الكبير. وأما أن نظن بأن من الشجاعة أن أتهور في الكلام وألقي الكلام جزافا، فهذا حقيقة أمر ليس من الشجاعة في شيء. لذلك المشكلة عندما المشكلة تكمن عندما يتكلم في مثل هذه المسائل الشرعية حقيقة من لم يحسن صناعة العلم، ومن هو بعيد تمام البعد عن العلم الشرعي. حقيقة أقول لبعضهم يعني تجد من يتصدر في مثل هذه المسائل مثل هذه القضايا، لو سألته مسكت مرة في حياتك صحيح البخاري؟ مسكت مرة في حياتك سنن الترمذي؟ فتحت كتاب الأم للشافعي؟ تصفحت هذا الكتاب بيديك؟ تجد بأنها الأجوبة تكاد تكون مخيفة جدا عند بعضهم. مرة أحدهم جاب لي ولده يريد أن يذهب للجهاد، فسألت هذا الابن، أريد أسأله ما معنى لا إله إلا الله؟ قال ما أدري. تحفظ زعمة؟ قال لا لست بحافظ. تعرف أركان الوضوء؟ قال لا لست بعارف. تعرف أركان الصلاة؟ ما يعرف شيء في دين الله عز وجل. كيف تتصدر المسائل عظيمة جدا، وهذه مسائل خطيرة فيها أرواح عظيمة جدا، وفيها مسائل يعني قد يترتب عليها إسهاق أرواح أو غيره. فلذلك لابد أن نتأنى في هذه الأمور، وما يتكلم فيها إلا أهل العلم الكبار الراسخين ومن سار على طريقهم.
يقول الشيخ بعضهم لا خير فينا لم نقلها ولا خير فيكم لم تسمعوها، هل معنى هذا؟ هل هناك شيء من هذا؟
نقول كما ذكرنا بأن للنصيحة أدب، وكما ورد عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يتعاهدون الولاة بالنصح سرا. هذا الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كان الخليفة في أيامه يفعل أمرا، الإمام أحمد كان يدين الله بأنه كفر، ومع هذا يسأل عن الخروج على ولي الأمر، يقول لا إن الخروج شأنه شديد. فلذلك لابد على العالم الرباني الراسخ أن يكون حكيما ذكيا فطنا في نصر الدين الله سبحانه وتعالى. وأيضا ابن تيمية قرر نقطة مسألة مهمة جدا، أن ليست الشجاعة أن تقول كل شيء، الشجاعة أن تقول الكلام المناسب في المكان المناسب. وهذه ترى نقطة عظيمة جدا. بعض الناس قد ينبهر وتغر الجماهير ويغر عوام الناس ويغر بأن الناس يصرخون وينادون ويهتفون، فتجد يفعل أشياء وأمور أخاف أن يكون المقصود منها أرضاء هؤلاء الناس، وحتى يقول الناس بأن فلان الفلاني شجاع، وأن فلان الفلاني قوي، وأن فلان الفلاني ما يخاف الله لومة لائم. وهذا أمر خطير جدا، أخشى على صاحبه كما قال ذاك لا دنيا ولا آخرة والعياذ بالله.
شيخ يعني ممكن تظهر ظاهرة من خلال يعني المواصل عفوا مواقع التواصل اللي هي يعني معروفة، تظهر مجموعات يعني أنا وفريق خلاص خذنا هذا الرأي. فالتحزب شيخ ان الواحد يصير يعني عنده مجموعه يدافع عنها دفاع مستميت حتى تتسم بصفات عامه. شو رايك شيخ؟
من الامور التي ابتلي بها البعض انهم عندهم التحزب والعصبيه المقيته ليست للحق وانما للباطل، وهذا امر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. طيب ما هي المهلكات؟ شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وثلاث منجيات، ما هي الثلاث؟ خشية الله في السر والعلن، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا. فعندما يكون الإنسان معجبا برأيه، معجبا بحزبه، كل حزب بما لديهم فرحون. أذكر مرة أني كنت على من الموافقات التي يعني وقعت، كنت يعني أكلم بعضهم عن موضوع التحزب وغيره، فذهبت للصلاة فسمعت الإمام، قد فاتتني يعني سورة الفاتحة ما سمعتها من الإمام، وإنما جئت مباشرة والإمام يقرأ ما بعد سورة الفاتحة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ثم ذكر كل حزب بما لديهم فرحون. فلذلك المسلم يكون من حزب الله. ما هو حزب الله؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخوض في مثل هذه المسائل والتحزبات وأرى على فلان الفلان الخطأ الواضح البين الذي ما يقبل كما يقال مناقشة، ثم أسكت حتى يعني أرضيه أو حتى أحافظ على كيان الحزب أو التنظيم، هذا أمر مخالف لدين الله عز وجل ومخالف لصدق التدين مع الله. ما طيبها على القلب أخوي بحميد إذا أخطأ الإنسان في شيء فقله: يا فلان ترى قلت مسألة الله يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ويتراجع عن خطأ أو عن زلالة، والله ما أطيبها على القلب. وهذه تدل بأن هذا الإنسان له يعني أن هذا الإنسان عنده صدق تدين مع الله، وأن هذا الإنسان صادق مع ربنا سبحانه وتعالى. أما أن الإنسان إذا نبه على الأخطاء وذكر ونصح ممن من أهل الفضل ومعروفين في المجتمع بالتدين وصدق يعني الكلام والحديث، ومع هذا مصر على رأيه، أخاف أن ينطبق عليه قول الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. نسأل الله العفو والعافية.
قد يكون في النقاش والحديث ما يجعل أحدهم يتلفظ بالألفاظ السيئة يعني، وهذا يحصل الحقيقة. نعلم أن هذا حجة الضعيف، لكن ما أعرف الشيخ يعني ديننا كيف قومنا في هذه المسألة بحيث إنسان ما يتلفظ الألفاظ السيئة.
محمد بارك الله فيكم، المطلوب من الجميع، من الكل حقيقة، من كل واحد في المجتمع، من كل مسلم، أن يطبق قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وأيضا يعلم الجميع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلذلك لابد على الإنسان أن يحفظ لسانه وأن يملك لسانه. تجد بعض الناس قد يطلق ألقاب كبيرة وكثيرة جدا على الطرف الآخر، والطرف الآخر أيضا يبادر بإطلاق ألقاب والسب وكذا على الطرف الثاني، ومثل هذه الأمور ينبغي على الإنسان أن يترفع عنها. البعض قد يسيء للتدين وإلى الاستقامة وإلى الإسلام عندما يجد الناس بأن هذا المتدين يبدأ يتلفظ ألفاظ ويتهجم على ناس ويطعن في ذمم ناس. وأيضا البعض قد يسيء إلى أفراد ينتمون إلى دولة معينة. الآن واحد يشوف مثال الناس من الدولة سين كل بينهم تسابب، وهذا يسب وذا كذا، لماذا الإنسان يصل إلى هذه المرحلة وإلى هذا المستوى؟ لا أقول هم بدأوا أنا سأرد، وهم قالوا أنا سأقول. ابدأ بنفسك بارك الله فيك. ليش؟ أنا أعامل رب العالمين، ما أرجو المدح، ما أرجو الثناء، ما أرجو كذا وكذا من الناس، وإنما أرجو من الله سبحانه وتعالى. فلذلك إخوان الكرام، أدعو الجميع حقيقة أن يتوقف عن مثل هذه الأشياء، وأن يصون لسانه وأن يملك لسانه. ولو اعتدى عليك أحد في الكلام، ولو قال عنك أحد ما قال، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. وما بردها على القلب إذا واحد يقال لي كلام غير طيب، قلت له الله يغفر لك، والله يهديك، والله يتجاوز عنك، والله يدخلك الجنة. من المواقف العجيبة والتي يعني سمعتها ممن يروي هذه القصة مباشرة عن الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله تعالى، جاءه رجل لهذا الشيخ قال: يا شيخ أبغيك توصلني الشيخ بن باز. قال: خير، شو الموضوع؟ قال: أنا سبيت الشيخ وبتحلل منه. قال: لا طيب، يعني رتب له الأمر، بس قال بشرط. قال: ما هو هذا الشرط؟ قال: إذا انتهيت والشيخ قال لك يعني قال لك شيء تخبرني. شو قال لك الشيخ؟ قال: طيب. قال: فجاءني هذا الرجل وهو يبكي. قلت له: خير؟ قال: ليتني سبيت الشيخ أكثر وأكثر.
يلا.
قال له: خير؟ قال: كل ما قلت الشيخ أنا قلت عنك كذا الله يغفر لك، أنا قلت عنك كذا الله يدخلك الجنة، أنا قلت عنك كذا قال الله يهديك ويصلحك. فلذلك هكذا يكون المسلم. بعض الناس يبادر بكلام غير طيب، بكلام غير لائق، بكلام لا يصح من كل فرد، من كل يعني من كل طرف. فنذكر الجميع إخواني وأخواتي، والله ما ينبغي الإنسان أن يكون بهذا الأمر. ترى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما المانع أن أتكلم مع الناس بالكلام الطيب، بالكلام الحسن، بالكلام الجميل؟ أمن أبادر بكلامه أستفز فأبدأ أسمع الناس كلامه يعني من الأمور التي تغضب الله سبحانه وتعالى، هذا أمر والله لا يجوز ولا يصح. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا عند الغضب أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فهذا واجب الإنسان وواجب كل واحد من أفراد المجتمع أن يتقيد مثل هذا الأمر. ومن أطلق لسانه دائما في انتقاص الناس وفي الكلام عليهم وهذا كذا وهذا كذا وهؤلاء كذا وهذه الجهة كذا، يصبح هذا ديدنه وخلقه، نسأل الله العفو والعافية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله العفو والعافية واللطف.
آمين يا رب العالمين. طيب شيخنا، هناك من يروج أخبار كاذبة، يروج أفكار هو مش متأكد منها الحقيقة، يعني بالعربي إشاعات شيخ، يعني كيف ترى الموضوع؟
الخطر في الأمر أبو حميد عندما أنا أروج إشاعة عن جهة معينة وقصدي أمور أخرى أني أسقط هذه الجهة، هذا أمر فيه جرم عظيم جدا وجرم مضاعف. عندما الإنسان لو روج خبر كاذب وروج موضوع يعني غير صحيح، وهذا الموضوع سيمر بردا وسلاما على الناس، هذه كبيرة من كبائر الذنوب أن الإنسان يكذب الكذبة وهذه الكذبة تبلغ الآفاق. فكيف إذا كان ما سيترتب على هذه الكذبة أمور تسيء لأشخاص، أمور تسيء لناس، أمور تسيء لمؤسسات، هذا أيضا أمر لا يصح وهذا أمر أيضا لا يجوز. فالإنسان ينتبه والإنسان يصون نفسه ويصون لسانه. أيضا بحميد في نقطة، بعض الناس يقول لك أنا عندي حقائق وعندي وقائع. طيب لو عندي حقائق، هل كل ما يعلم يقال؟ أنا أعرف عن فلان الفلاني أنه يفعل كذا وكذا وكذا، آتي وأنشر وأنشر هذه الفضائح أمام الناس وخاصة بعضها في مسائل الذنوب والمعاصي، هذا أمر لا يصح وهذا أمر ينبغي على الإنسان أن يبتعد عنه غاية الابتعاد. المسلم يكون صادق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. وما احتراف الكذب واحتراف إضافة كما يقال البهارات على الكلام واحتراف تضخيم الأحداث أمر والله ما كان، هذا هو هدي الصحابة الكرام. وأقبح أنواع الكذب واختلاق الإشاعات واختلاق المكذوبات عندما تكون هذه الأمور متصلة بالشرع والدين، يأتي بأحاديث لا خطام لها ولا زمام لها، ويأتي بأقوال مبتورة، ويأتي بأقوال ما أنزل الله بها من سلطان، وينسبها لدين الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يزداد إثما على إثم ومعصية على معصية والعياذ بالله.
أحسن شيخ. طيب في عندي كذا رسالة حول نفس الموضوع، أيضا كذا اتصال تحت الهواء، يعني يمكن قالوا عندنا المشكلة هاي. إذا حد ياو حاجتك، حد ياو كلمك، حد ياو أخطأ على ثوابتك، الآن هذه بلدك اليوم، كيف الرد عليه؟ تأخذنا الحمية، يعني ما نقدر نتكلم بألفاظ عادية من شدة غضبنا، شو تنصح للشيخ؟ كيف الرد على من يخطأ في حق جهة من جهات حكومتنا أو مثلا يمس ثوابتنا؟
حقيقة محمد، الحق لا مجاملة فيه ولا محاباة فيه. أنا واجبي الآن أن أقول كلمة الحق التي ترضي الله سبحانه وتعالى. الخطأ يرد على كائن من كان، لكن بالتي هي أحسن. ممكن ترى أنا أرد وأقسو في الكلام، لكن بدون ما أكذب الطرف الثاني، بدون ما أتكلم بكلام يغضب الله سبحانه وتعالى. فقل يا أخي الكريم، من يغلط على بعض الأشياء، بعض الأشخاص يغلط على ولي الأمر، رد عليه ولا تسكت عنا بارك الله فيك، ولكن رد عليه بالرد الذي تبرئ به الذمة عند الله سبحانه وتعالى. فعلا حقيقة عندما أجد بعض الناس يصور للناس بأننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نعيش في معسكر، هذا كلام خطأ. والله نعيش في عدل ونعيش في أمور، وبحميد أن أقولها لله عز وجل، والله ليس كل ما يعلم يقال، ولكن والله كم جرب الناس نصح فلان وفلان من الحكام، ما تسمع منهم إلا كل كلام طيب، ما تجد منهم إلا كل خير. فرض ما قبل النصيحة ما يؤذيك، يقول جزاك الله خير وكثر الله خيرك، ثم الكل ينصرف. هذا أمر موجود، فليش أنا أروج أشياء وأمور يعني ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، فيرد على هؤلاء ويبين لهم ويذكرون بدين الله، عودوا إلى رشدكم، عودوا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لك بحميد، عندما يكون الأمر بطريقة أن المتدين والمنتسب للتدين والاستقامة يسيء لدين الله سبحانه وتعالى، وحقيقة ترى قد تتمادى المسائل مثل هذه، يعني الخوارج عباد وزهاد ويقومون الليل وغيره، لكن تعال شوف واقع تعاملهم مع المجتمع، كفروا الناس بل قتلوا بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم كلاب النار والعياذ بالله.
لا لا.
فلذلك مثل هذه الأمور لابد ينتبه لها. كم الآن بعض الناس يسيء للتدين، هذا مستقيم يتكلم كذا، متدين يتكلم بهذه الطريقة، فهذا أمر قبيح جدا يقع فيه الإنسان. لابد يتكلم بالكلام الطيب، بالكلام المعتدل، بالكلام المتزن، ويجعل مراقبة الله عز وجل نصب عينيه. والذي يسيء على الناس والذي يبخس الناس حقوقهم يرد عليه، يرد عليه بالتي أحسن، ويناصح ويذكر بالله سبحانه وتعالى.
شيخ، كيف ترى من يتدخل في شؤونك اليوم؟ هل يعني يجوز لي أنا كإماراتي يتدخل في شؤون بلد أخرى فأتصل بهم وقولوا بلادكم فيها كذا بلادكم فيها كذا، كيف ترى الموضوع هذا الشيخ؟ لأنه نحن يحصل لنا مثل هذا الأمر أحيانا.
نعم أبو حميد بارك الله فيكم، أدركنا كثير من العلماء والمشايخ يتكلمون عن أخطاء وزلات موجودة في بلدان أخرى.
نعم.
لكن تكلموا بأدب وتكلموا بكلام الناصح المشفق الحريص على الإصلاح، ووجدنا أيضا مشايخنا، والله وقفت على بعض الرسائل لبعض كبار أئمة العصر يبعثون رسائل نصيحة لبعض الحكام نشرت بعد وفاتهم ونشرت بعد موتهم، ليش يحرصون على كتمان مثل هذه الأشياء ويحرصون على عدم بلبلة الناس وعلى عدم إثارة نعرات وعلى عدم إساءة الأدب مع الآخرين؟ فكيف وحميد حقيقة والله من زعم بأنه مثلا سيم من الإمارات أراد أن ينصح بعض الإخوة في دولة معينة، هو متصور المسألة خطأ ويقول لك أنا أنصح وأقول كلمة الحق، يعني وأنا جالس الآن كعالم العلماء المسلمين لازم أبين للناس. يا شيخ أنت تصورت المسألة خطأ، المسألة ما بوي لك بالطريقة السليمة. ثم أيضا الأمر يكون أخطر وأتهى وأمر حقيقة أخي الكريم عندما يكون الأمر مثل الفصل والقضاء، سمعت طرف واحد وتركت الطرف الثاني وكونت خلفية عن موضوع معين لأجل معلومات خطأ وصلتني وحكمت على هذا الشعب. عندما أقول يعني بعض الأمور معروفة ومعلومة لدى الجميع، نصيحة توجه بهذا الأسلوب والله هذا نصيحة وأسلوب خطأ جدا. وعندما تكون بطريقة التهديد والتحريض إذا كذا سأفعل كذا وبخصص لكم خطبة جمعة، أظن بأنه هذا ما وفق للطريقة السليمة. بعض الناس يقول لك الآن أنتم تتكلمون عن هذا الشيخ وهذا العالم يقول لك لحوم العلماء مسمومة، أقول يا أخي الكريم إذا تكلمنا في العلم لابد الإنسان يتكلم بالكلام العلم المنضبط. من صاحب هذه العبارة؟ عبارة ابن عساكر متوفى تقريبا في القرن السادس الهجري
اللي قال
لحوم العلماء مسمومة. نقول كمل العبارة، أكمل هذه العبارة، بعض الناس ما يعرف لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله موت القلب. الرجل ما يتكلم عن رد النصيحة، الرجل ما يتكلم عن النصيحة ورد الخطأ، الرجل يتكلم عن من يتنقص من العلماء، عن من يسفه فيهم، الرجل يتكلم عن من يرى يعني يرى العالم الرباني الراسخ ومن دون أي سبب يأتي ويطلق لسانه فيهم. هذا الكلام الذي لا يجوز. ابن عساكر نفسه ألف تاريخ دمشق في 80 مجلد وما ترك الرواة إلا وذكر فيهم جرحا وتعديلا، هذا كذاب وهذا صدوق وهذا الدجال من الدجاجلة وغيره، فهو الذي قال مثل هذا الكلام. فلا بد أن تفهم مثل هذه الأشياء بفهمها السليم وفهمها الصحيح. وآفة الأمر ومرد الأمر حقيقة أبو حميد أن الناس ما ميزت بين العالم الرباني الراسخ صاحب الحق وبين من كان دون هؤلاء في الفضل والرتبة. أهل العلم معروفين والله في كل زمان وفي كل مكان، يعني كما قيل عنهم واذكر إماما إذ تراه تظنه ذكرت مآثره بسفر معتمد أن اتجهت تجد جهودا للذي ما كان يعملها رياء أو حسد. معروفين في كل دولة وفي كل عصر وفي كل زمان بأنهم كانوا من أرحم الناس بالخلق ومن أعلمهم بالحق. ابن تيمي عليه رحمة الله تعالى شوفوا رسائل إلى ملوك زمانه كيف كان يخاطبهم بلطف وأدب. ابن تيمية وين مات؟ مات في السجن عليه رحمة الله، إن الأمر يتعلق بالدين ما يتعلق بعبدالله الكماري وبأنتقم لنفسي وأنتصر لنفسي، الأمر يتعلق بدين الله عز وجل، ولكن يا ليت قومي يعلمون.
هذا كلام طيب شيخ. شيخ هناك من تأذى من عبارات يطلقها الآخرين، تأذى لأنه يحب بلده يحب حكامه يرى فيهم يعني العدل والمساواة فيسمع من أناس كلام يعني لا يعلم أي توبة أو بالأحرى نعلم أن يتوب لكن يعني أهداف معينة يجرح الإنسان. كيف تقول له كيف يتعامل هذا الإنسان؟ يعدي عليهم يتألم ويصمت شو؟
والله أنا رأيي القصر يدعو لهم بالهداية، يرد الخطأ ويدعو لهم بالهداية. وشوف أخوان الكرام من افترى على الناس ورماهم بالباطل الله سبحانه وتعالى ما يبارك في سعيه. الذي يفتري على الناس ويرميهم بالباطل، أشوف واحد مو مسوي شيء أو أشوف إنسان عنده زلة معينة فأتي وأضخم هذه الزلة وأقول فلان فيه وفيه وفيه، هذا أمر خطير. هنا أبو حميد نقطة، بعض الناس قد يتصور بأنه وقع ظلم عليه ويتصور الآن مثل هذه المسألة، فلا يزال المظلوم ينتقص الظالم ويتكلم عليه ويسبه ويشتمه حتى يصبح المظلوم ظالما والظالم مظلوما. وهذا كلام ترى ذكره الأئمة المتقدمين في كتبهم، واحد غلط علي غلط سمعني كلمة غير طيبة فأنا الليل ونهار جالس أسمع كلام وكذا وكذا وكذا، نفترض بأن سيم الناس وقعت عليه مظلمة من بعض الجهات الموجودة عندنا في الدولة، الآن نفترض هذا الافتراض، فتجد بعض الناس ما عنده عمل وديدنه وشغله الثلب وذكر المساوئ وذكر العيوب وتشجيع الناس على مثل هذه الأشياء، افعلوا وافعلوا واكتبوا واطلعوا في كذا واطلعوا في كذا
وصوروا
ما يصح مثل هذا. وهذه الأمور لابد أن تكون فيها حكمة وتؤدى، وأن الإنسان ما ينتصر لنفسه وإنما يجعل الحق نصب عينيه.
جزاك الله خير شيخنا. شيخنا نحن في نعمة عظيمة، نعمة الأمن والأمان، لدرجة أن الشرطة الآن تقول حق الناس يا جماعة الخير حرصوا على سياراتكم، حرصوا على بيوتكم، اقفلوا ببنكم. نعم في نعمة أمن وأمان، ولكن يقول لك سكر بابك يعني لا تخون جارك، يعني كان أحد الأمثال هذا لشدة. الحمد لله رب العالمين، هناك قضايا طبعا، نحن لسنا في مدينة فاضل، لكن الأمن والأمان هو الذي قاد المليارات من الدراهم تأتي هنا كاستثمارات، الملايين من السياح، الكثير من الناس اللي صاروا يأتون يعيشون هنا ويرغبون الحقيقة في العيش هنا. حدثنا عن هذه النعمة العظيمة وفضلها، وكيف الإنسان يشكر هذه النعمة؟
من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، والله عز وجل امتن على كفار قريش، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمة الأمن والأمان والاستقرار، يأمن الإنسان على دينه وماله وعرضه، هذه من أجل نعم رب العالمين. قد يكون عند الإنسان ملايين، وبعض الناس عايش في بعض البلدان بملايين عظيمة جدا، لكن ما يأمن على نفسه، يخاف على نفسه، الجرائم والقتل والمشاكل هذه موجودة في كل شارع وفي كل حي من أحياء هذه المدينة. وأما أنت أخي الكريم يعني في أمن وأمان وأيضا نعمة ومال وخير عظيم جدا، فلا بد أن نلهج بحمد الله عز وجل، وبالشكر تدوم النعم. نقطة أخيرة أنا أبو حميد لا بد أن أذكرها وأنبه عليها، من تمام شكر رب العالمين أن نشكر ولي الأمر. يعني حقيقة بعض الناس يمصور للناس كأن هذا ولي الأمر ما عنده حسنة ما عنده خير، هذا والله خطأ قبيح جدا. قل لهم جزاكم الله خير، كثر الله خيركم، بارك الله فيكم، ادعوا الله عز وجل لهم، ادعوا لهم بالصلاح. هذا الفضيل بن عياض، وشوف صدق التدين مع الله، عالم الحرمين والزاهد العابد الذي كان معروف بشدة البكاء والطاعة والخوف من الله، يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في السلطان. من منا يصنع مثل هذا؟ يدعو لولاة الأمر بالتوفيق والهداية والسداد، وننشر مآثرهم وننشر محبتهم، وندعو الناس كلها إلى أن تجتمع كلمتها على مبايعة ولي الأمر وعلى السمع والطاعة له. هذا والله أمر عظيم، وهذا من تمام شكر رب العالمين والثناء على الله عز وجل، لأنه إذا اجتمعت كلمة الناس كانوا بإذن الله عز وجل في مجتمع متكاتفين متعاونين متعاطفين، يرحم بعضهم بعضا. وأما إذا دبت الفرقة وغيرها قد تمحق وتذهب حتى نعمة الأمن، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فما نعيش فيه من نعم وخيرات يحتاج منا إلى شكر لله عز وجل، وأن نشكر من ساهم في هذا الأمر، وأن نذكرهم بخير، وأن نذكرهم بالجميل، وأن ندعو الله سبحانه وتعالى لهم قدر الاستطاعة. يعني بعض الناس، أنا ذكر لي أحد الأخوة يقول والله عندما أذهب إلى الملتزم عند الكعبة المشرفة وألصق جسدي على الكعبة أدعو لولاة أمري في دولة الإمارات، وأنا أعرف من أفاضل الناس ومن طلاب العلم، هل هذا الإنسان أعطي مال حتى يفعل مثل هذا الأمر؟ ما أعطي شيء من المال أو غيره، وإنما هي محبة صادقة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار أمتكم الذين يصلون عليكم وتصلون عليهم، أي يدعون لكم وتدعون لهم. هذا أمر نجده ونشاهده عندما نجد حاكم يتصل في الإذاعة وييسر على الناس، وعندما نجد ولي الأمر يبذل الأموال والعطايا والخيرات الكبيرة للناس. هذه أمور لابد أن يشكر عليها وأن يحمد عليها ولي الأمر، وأن نقول له بايعناكم على السمع والطاعة في المنشط والمكره لله سبحانه وتعالى، ولا ننازع الأمر أهله، ولا ننازعن الأمر أهله، وهذا واجبنا الشرعي، وهذا ما ندعو الناس إليه دائما وأبدا. نسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونجعل كلامنا خالصا لوجه الكريم، لا نريد عليه شيئا من متاع الدنيا. فإن في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
فضيلة الشيخ نحن عاجزين عن شكرك، عندي كثير من الرسائل جتنا اليوم فيه. لكن كلها في نفس المحور، هناك من يود أن يعبر عن حبه وشكره لولاة أمره وشيوخنا وبلادنا الحقيقة، ونحن انتظرنا منهم، قلنا هذا ليس المقام لو أنهم يستحقون الحقيقة. صحيح. لكن كان ودنا نستفيد من علمك الشيخ في هذا الموضوع. تحب تضيف شيء شيخ في النهاية؟
والله أنا أقول الخير موجود في هذه الأمة إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، ويقبح بالإنسان جدا أن يظن نفسه بأنه هو الذي فيه خير، وإن الناس هذه كلها تعيش في يعني الناس هذه ما فيها خير، الناس هؤلاء كلهم يريدون الشر بالدين، والناس هؤلاء يريدون الإساءة للإسلام. فنقول هذا أمر قبيح وهذا أمر سيء جدا. وكم والله عاصرت وعايشت مواقف مع ولاة أمرنا والله في أمور معينة وفي مسائل النصيحة، ما وجدت منهم إلا كل خير قدر استطاعتهم وقدر وسعهم وقدر طاقتهم. تواضعهم معروف، زيارتهم الناس في بيوتهم. شوف الآن واحد يتوفى الحاكم يزوره في بيته، واحد يمرض الحاكم يسلم عليه، واحد كذا، كم يسروا على ناس. والله ناس، بعض الناس يمكن يروج أمر يقولك أكيد هؤلاء من علية القوم، وكم نعرف من أشخاص بسطاء جدا ولي الأمر أكرمهم وعطاهم بذل لهم وبسط لهم، فنقول جزاكم الله خير وكث الله خيركم. لذلك إخواني لتتحد كلمتنا ولا نجتمع جميعا على السمع والطاعة، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير، وأن يطيل أعمارهم على نصرة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
زاك الله خير شيخ،
بارك الله فيكم،
فتح الله عليك إن شاء الله يا رب، الله يجعل هذا الكلام تفضلت به في ميزان حسناتك إن شاء الله، وسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ الإمارات ويسعدها من كل شر إن شاء الله يا رب. شكرا لفضيلة الشيخ عبد الله الكمالي، شكركم أيضا أخونا أحمد الخالدي في الإخراج الإذاعي، ولكم تحياتنا وتمنياتنا لكم بالصحة والسلام، نراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.